بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد حديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وتدريب الراوي في شرح تقريب النواوي الحافظ السيوطي. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي ورحمه الله تعالى: الأول الصحيح وفيه مسائل. الأولى في حده وما اتصل سنده بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة. قال الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى: الأول الصحيح وهو فعيل بمعنى فاعل من الصحة، وهي حقيقة في الأجسام، واستعمالها هنا مجاز أو استعارة تبعية. قال وفيه مسائل: الأولى في حده وهو ما اتصل سنده، عادل عن قول ابن الصلاح المسند الذي يتصل إسناده،
كما قلنا في أي مصطلح بقى مجاز فمعروف كما قلنا تقرير المسألة الأصل، وهي أنه لا يوجد مجاز في اللغة، إنما كلها حقائق، لغة كلها حقائق. فيكون الصحيح مما يطلق على البدن والأجسام، ويكون أيضا مما يطلق على المعاني، هذا معنى صحيح، وهذا حديث صحيح يعني أنه توافرت فيه شروط الصحة التي بها يصبح صحيحا. نعم، صحيحا أي ليس ضعيفا. نعم.
وفيه مسائل: الأولى في حده وهو ما اتصل سنده، عادل عن قول ابن الصلاح المسند الذي يتصل إسناده،
فده حد الصحيح. حد يعني ما هو الحد في التعريفات، أي ما يمنع غيره وما يدخل في هذا التعريف، فما توافر فيه الشرط هذا فيدخل في الحد، وهذا الحد يمنع غيره أن يدخل معه. نعم، الفاصل يفصل بين ما يدخل هنا وما لا يدخل. فإذا قلنا هو ما اتصل سنده، يبقى إذن ما كان فيه انقطاع يبقى لا يدخل في الصحيح. بالعدول، فإذا كانوا غير عدول يبقى لا يدخل في الصحيح. ضابطين، فإذا كانوا غير ذلك فلا يدخل في هذا الحد. هذا معنى الحد. نعم، والمصطلحات إنما تقوم على الحدود والماهية. نعم.
عادل عن قول ابن الصلاح رحمه الله المسند الذي يتصل إسناده، لأنه أخصر وأشمل للمرفوع والموقوف.
نعم.
قال بعدول ضابطين، جمع باعتبار سلسلة السند، أي بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه كما عبر به ابن الصلاح، وهو أوضح من عبارة المصنف إذ توهم أن يرويه جماعة ضابطون عن جماعة ضابطين وليس مرادا.
إذ توهم
أن يرويه جماعة ضابطون عن جماعة ضابطين وليس مرادا. قيل وكان الأخصر أن يقول بنقل الثقة، لأنه من جمع العدالة والضبط، والتعريف تصان عن الإسهاب.
نعم، يعني لو قال بنقل الثقة هذا أخصر، لأن الثقة ومن جمع بين العدالة والإيه والضبط. نعم، لكن لعل العلماء إنما قصدوا هنا بالعدول الضابطين، لأنه قد يكون عدلا ولكن يحصل وهم عنده من جهة الضبط، وقد يكون ضابطا لكن يتخلف عنده شرط العدالة. نعم،
من غير شذوذ ولا علة،
ولهذا التفريق بين الحسن والصحيح في خفة الضبط، وليس الأمر راجعا إلى عدالة. نعم،
من غير شذوذ ولا علة، فخرج بالقيد الأول. أم بالقيد الأول؟ بالقيد أو بالقيد؟
نعم،
أم القيد؟
القيد هو القدر، قيد رمح يعني قدر رمح، يبقى القيد هنا قيد.
من غير شذوذ ولا علة
يعني. نعم،
فخرج بالقيد الأول المنقطع والمعضل والمعلق والمدلس والمرسل على رأي من لا يقبله، وبالثاني ما نقله مجهول عينا أو حالا أو معروف بالضعف، وبالثالث ما نقله مغفل كثير الخطأ، وبالرابع والخامس الشاذ والمعلل.
هو يقصد هنا هو لما قال من غير شذوذ ولا علة، قال بعده فخرج بالقيد الأول، يوهم أن بالقيد الأول هو من غير شذوذ، وبالثاني يعني من غير علة، وتفسيره لا راجع إلى أصل التعريف، يبقى من غير شذوذ ولا علة هذا راجع إلى أصل التعريف، تكون خرج بالقيد الأول هو الاتصال اللي هو المنقطع والمعضل المرسل على رأي ما لا يقبله كذا، وبالثاني اللي هو العدالة والضبط خرج مجهول العين أو الحال أو معروف بالضعف، وبالثالث ده اللي هو العدالة، وبالثالث ما نقله مغفل كثير الخطأ اللي هو ضد الضبط، وبالرابع وبالخامس الشد والمعلل وما غير شدون ولا علة. يبقى فخرج بالقيد الأول والثاني والثالث والرابع والخامس وكذا، هذا عائد على أصل التعريف. نعم.
قال: تنبيهات. الأول: حد الخطابي صحيح بأنه ما اتصل سنده وعدلت نقلته. قال العراقي: فلم يشترط ضبط الراوي ولا السلامة من الشذوذ والعلة. قال: ولا شك أن ضبطه لا بد منه، لأن من كثر الخطأ في حديثه وفحش استحق الترك.
نعم، ولهذا قلنا لماذا نص على العدالة والضبط. نعم.
قال: قلت: والذي يظهر لي أن ذلك داخل في عبارته
بالعدالة نعرف ضابطا وبالضبط نعرف ضابطا. نعم.
قلت: الذي يظهر لي أن ذلك داخل في عبارته، وأن بين قولنا العدل وعدلوه فرقا، لأن المغفل المستحق للترك لا يصح أن يقال في حقه عدله أصحاب الحديث، وإن كان عدلا في دينه. فتأمل. قال: ثم رأيت شيخ الإسلام ذكر في نكته.
إذا ذكر صوت شيخ الإسلام فالمراد به
ابن حجر.
ابن حجر. نعم.
ذكر في نكته معنى ذلك فقال: إن اشتراط العدالة يستدعي صدق الراوي وعدم غفلته وعدم تساهله عند التحمل والأداء. وقيل: إن اشتراط نفي الشذوذ يغني عن اشتراط الضبط، لأن الشاذ إذا كان هو الفرد المخالف وكان شرط الصحيح أن ينتفي، كان من كثرت منه المخالفة وهو غير الضابط أولى. وأجيب بأنه في مقام التبيين فأراد التنصيص ولم يكتفي بالإشارة. قال العراقي: وأما السلامة من الشذوذ والعلة، فقال ابن دقيق العيد في الاقتراح إن أصحاب الحديث،
لكن هنا عدم الاختصار هو الأولى، لأنها تبيين أمور لا بد من بيانها، إذن لكل وصف من هذه الأوصاف ما يخالفه، فالاتصال والعدالة والضبط والخلو من الشذوذ والعلة لا بد من التنصيص على ذا، ولا يكتفى بالعدالة المطلقة. نعم.
قال العراقي: وما السلامة
العدالة في عند الاختصاص تختلف عن الضبط. نعم. ولهذا نافي العدالة شيء ونافي الضبط شيء آخر، هذا لابد أن ينص على الأمرين بحيث نعرف ما الذي يخرج بالإنسان عن العدالة وما الذي يخرج بالإنسان عن الضبط. نعم.
قال العراقي: وما السلامة من الشذوذ والعلة، فقال ابن دقيق العيد في الاقتراح إن أصحاب الحديث زادوا ذلك في حد الصحيح. قال: وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء، فإن كثيرا من العلل التي يعلل بها المحدثون لا تجري على أصول الفقهاء،
والعبرة عندنا ما عليه المحدثون. نعم.
قال العراقي: والجواب أن من يصنف في علم الحديث إنما يذكر الحد عند أهله لا عند غيرهم من أهل علم آخر.
تمام.
وكون الفقهاء والأصوليين لا يشترطون في الصحيح هذين الشرطين لا يفسد الحد عند من يشترطهما.
نعم.
ولذا قال ابن الصلاح بعد الحد
فهذا المعتبر ما عند أهل الفن. نعم.
ولذا قال ابن الصلاح بعد الحد فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث.
نعم.
وقد يختلفون في صحة بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف فيه أو لاختلافهم في اشتراط بعضها كما في المرسل.
نعم. فهناك شروط لصحة الحديث وهناك أحاديث يختلفون في صحته، فهم لم يختلفوا الشروط وإنما قد يختلفون في بعض الأحاديث هل تتوافق في هذه الشروط أم لا، وهذا أمر عادي لا إشكال فيه. نعم. في إسقاط هذه الشروط على حديث بعينه، هل هذا الحديث صحيح، هل هو حسن، هل هو كذا، هذه راجعة إلى تطبيق الشروط، أما الشروط فلم يختلفوا فيه. نعم.
قال الثاني قيل بقي عليه أن يقول ولا إنكار، ورد بأن المنكر عند المصنف وابن الصلاح هو والشاذ سيان،
يعني من غير شذوذ ولا علة ولا إنكار. يقال قيل بقي عليه أن يقول ولا إنكار. نعم. طبعا لماذا بيذكر ابن الصلاح؟ لأن أصلا تقريب النواوي تقريب والتيسير إنما هو اختصار للمقدمة. نعم. مقدمة ابن الصلاح.
ورد بأن المنكر عند المصنف وابن الصلاح هو والشاذ سيان، فذكره معه تكرير، وعند غيرهم أسوأ حال ما شاذ، فاشتراط نفي الشذوذ يقتضي اشتراط نفيه بطريق الأولى.
نعم، وخطط لك النكارة على ما هو أعم، فيقال حديث منكر إذا كان فيه ضعف بأي وجه من الوجوه أنكره الأئمة. نعم.
قال الثالث: قيل لم يفصح بمراده من الشذوذ هنا، وقد ذكر في نوعه ثلاثة أقوال: أحدها مخالفة الثقة لأرجح منه، والثاني تفرد الثقة مطلقا، والثالث تفرد الراوي مطلقا، ورد الأخيرين، فالظاهر أنه أراد هنا الأول. قال شيخ الإسلام:
إذ قد يتفرد الثقة ويقبل حديثه إذا ما خالف، وأيضا تفرد الراوي مطلقا لا، فقد يتفرد الراوي ومع ذلك يقبل، فلا بد من التفصيل. نعم.
قال شيخ الإسلام: يعني ابن حجر، وهو مشكل، لأن الإسناد نعم. الإسناد إذا كان متصلا ورواته كلهم عدولا ضابطين فقد انتفت عنه العلل الظاهرة، ثم إذا انتفى كونه معلولا فمن مانع من الحكم بصحته؟ فمجرد مخالفة أحد رواته لمن هو أوثق منه أو أكثر عددا لا يستلزم الضعف، بل يكون من باب صحيح وأصح. قال
نعم.
قال: ولم أرى مع ذلك،
لكن هذا الكلام فيه نظر، يقول: ثم إذا انتفى كونه معلوم فمانع من حكم صحته، فمجرد مخالفة أحد رواته لمن هو أوثق منه أو أكثر عددا لا يستلزم الضعف، يعني قد يخالف الثقة هذا الجماعة، قد يخالف من هو أوثق ومع ذلك يكون حديثه صحيح، لكن الذي عليه العلماء أن هذا لا يكون، إذ مخالفة الواحد للجماعة الثقات العدول مخالفة هذا إنما يكون الترجيح فيه لرواية الجماعة، لرواية الضابطين، إلا إذا كان هذا الثقة هو أوثق الناس وأضبط من اثنين وألزم وأعلم بحديث شيخه. نعم.
قال: ولم أرى مع ذلك عن أحد من أئمة الحديث اشتراط نفي الشذوذ المعبر عنه بالمخالفة،
معبر عنه،
وإنما الموجود في تصرفاتهم تقديم بعض ذلك على بعض في الصحة، وأمثلة ذلك موجودة في الصحيحين وغيرهما، فمن ذلك أنه ما أخرج قصة جمل جابر من طرق،
مسألة يعني باب صحيح وأصح، ومسألة هنا وإنما الموجود في تصرفاتهم تقديم بعض ذلك على بعض في الصحة، يعني كلاهما صحيح لكن هذا أصح، هذا في نظر شديد، بل يرد هذا الحديث ويقبل الآخر لأنه في مخالفة، إذن لابد من القول بواحد، فلا يقال صحيح وأصح، صحيح وأصح يعني يعمل بالصحيح، كيف مع المخالفة؟ فإذا عند المخالفة يقتضي الترجيح لازم حتما، عند المخالفة يقتضي الترجيح، مخالفة نعم، فإذا يقتضي الترجيح، فلو أحدهما مقبولا والآخر مردودا. نعم.
قال: وأمثلة ذلك موجودة في الصحيحين وغيرهما، فمن ذلك أنهما أخرج قصة جمل جابر من طرق، وفيه اختلاف كثير في مقدار الثمن وفي اشتراط ركوبه، وقد رجح البخاري رحمه الله الطرق التي فيها الاشتراط على غيرها مع تخريجه للأمرين، ورجح أيضا كون الثمن أوقية مع تخريجه ما يخالف ذلك، ومن ذلك أن مسلما أخرج فيه حديث مالك،
الترجيح بين الحديث لمسألة أخرى. نعم.
ومن
يعني
ذلك
الترجيح بين المعاني الموجودة، هل هنا خلاف هذا ما في خلاف، قد يكون هذا مختصر، قد يكون هذا فيه إسهاب، قد يكون الحد هذا داخل في الحد الأكبر، القدر يعني أصغر داخل في الحد القدر الأصغر. نعم.
ومن ذلك أن مسلما أخرج فيه حديث مالك
يعني عن الزهري، إمكان الجمع، إمكان الجمع أو رد ما قد يشذ فيه رب هذه اللفظة لرواية الحفاظ اللي هم أحفظ، إنما لا يبقى أمران متناقضان ونقول هذا صحيح وهذا أصح، لكن نرد هذه اللفظة ونأخذ لفظة الأوثق أو لفظة الجماعة أو لفظة الملازم، المهم ترجيح من هذه الحيثية. نعم.
ومن ذلك أن مسلما أخرج فيه حديث مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها في الاضطجاع قبل ركعتي الفجر، وقد خالفه عامة أصحاب الزهري كعمر ويونس
كمعمر
كمعمر ويونس وعمر بن الحارث والأوزعي وابن أبي ذئب وشعيب وغيرهما عن الزهري، فذكروا الاضطجاع بعد ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح. ورجح جمع من الحفاظ روايتهم على رواية مالك، ومع ذلك فلم يتأخر أصحاب الصحيح عن إخراج حديث مالك في كتبهم، وأمثلة ذلك كثيرة. ثم قال: فإن قيل يلزم أن يسمى الحديث صحيحا ولا يعمل به، قلنا لا مانع من ذلك، ليس كل صحيح يعمل به بدليل منسوخ.
ثم قيل
قال ثم قال: فإن قيل يلزم أن يسمى الحديث صحيحا ولا يعمل به، قلنا لا مانع من ذلك، ليس كل صحيح يعمل به بدليل المنسوخ.
نعم، يعني من جهة الإسناد وكذا هذا صحيح، لكن من جهة العمل والاحتجاج هذه مسألة أخرى. نعم.
قال: وعلى تقليل
يعمل به، وليس كل ضعيف يطرح العمل به. نعم.
قال: وعلى تقدير التسليم أن المخالف المرجوح لا يسمى صحيحا، ففي جعل انتفائه شرطا في الحكم للحديث بالصحة نظر. وعلى تقدير التسليم أن المخالف المرجوح لا يسمى صحيحا، ففي جعل انتفائه شرطا في الحكم للحديث بالصحة نظر. بل إذا وجدت الشروط المذكورة أولا حكم للحديث بالصحة، ما لم يظهر بعد ذلك أن فيه شذوذا، لأن الأصل عدم الشذوذ، وكون ذلك أصلا مأخوذ من عدالة الراوي وضبطه. فإذا ثبتت عدالته وضبطه كان الأصل أنه حافظ ما روى حتى يتبين خلافه.
نعم. قال في الحاشية هنا في ورد الأخيرين في معنى الشاذ، لما ذكر ثلاثة أقوال: مخالفة الثقة يرجح منه، وتفرد الثقة مطلقا، تفرد الراوي مطلقا. قال: لم يردهما بل فصل، ورد الأخيرين. قال: لم يردهما بل فصل. فقال: الشاذ المردود قسمان، أحدهما الحديث الفرد المخالف، والثاني الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يقع جابرا لما يوجب التفرد والشذوذ من النكارة والضعف. فكلامه يدل على أن تفرد الراوي أيضا يكون شاذا إذا لم يكن عدلا حافظا موثوقا بإتقان وضبط. وليس من شك أنه لا يقصد أي اختلاف، إنما يقصد الاختلاف الذي انضمت إليه القرينة الدالة على خطأ الراوي المخالف، فهذا الذي يكون حديثه شاذا مردودا. وبهذا يجاب على هذا الإشكال الذي استشكله الحافظ ابن حجر والسيوطي عليهما رحمة الله. وقد ذكر ابن صلاح في نوع المعلل أن العلة إنما تتطرق للإسناد الذي رجاله ثقات الجامع شروط الصحة من حيث الظاهر. ثم قال: ويستعانوا على إدراكها بتفرد الراوي وبمخالفة غيره له مع قرائن تنضم إلى ذلك. وكلامه واضح في أنه لا يرى مطلق التفرد أو الاختلاف يكون دليلا على خطأ الراوي. نعم، هذا صحيح، وإنما ذلك حيث تنضم القرائن الدالة على ذلك، والله أعلم. لكن لفظ الحافظ هناك: إن الشذوذ يقدح في الاحتجاج لا في التسمية، لا في التسمية، يعني يجوز أن يسمى صحيحا لكن يحتج به وضعه. هنا بقى بين المراد من كلام السيوطي هنا لما قال: ثم إذا انتفى كونه معلولا. وكلام ابن حجر بينقل عن خالد بن حجر، ابن حجر يقول: لأن الإسناد إذا كان متصلا ورواته كلهم عدولا ضابطين فقد انتفت عنه العلة الظاهرة، ثم إذا انتفى كونه معلولا فما المانع من الحكم بصحته؟ فمجرد مخالفة أحد رواته لمن هو أوثق منه أو أكثر عددا لا يستلزم الضعف، يعني نحكم عليه بمسمى الضعف، بل يكون من باب الصحيح وأصح. هنا يقول في الحاشية لفظ الحافظ: إن الشذوذ يقدح في الاحتجاج لا في التسمية، يعني يجوز أن يسمى صحيحا لأن ما في علة ظاهرة لكن لا يحتج به. شفت تفصيل هذا مهم جدا، لأن الذي نقل عن ابن حجر هنا ظاهره أنه حديث صحيح يعمل به، فلهذا نقول كيف يعمل به أصلا، ولا بد من العمل بواحد، لأن هنا وقعت مخالفة فلا بد من العمل بواحد. فيقول مراده هنا أنه لا مانع أن يطلق عليه من جهة الظاهر أنه حديث صحيح لأنه إسناده صحيح، الحديث صحيح من جهة الظاهر، وإن كان لا يعمل به لكون الحديث خالف الحديث الآخر، فقدمنا الحديث الآخر الذي هو رواية الأوثق أو رواية الجمع ولم نعمل بهذا الحديث، فيمكن أن نقول يسمى صحيحا. هذا على ما يرجح ابن حجر. وقد يقول بعض العلماء بأنه لا يسمى صحيحا طالما أنه رد العمل به فلا يسمى صحيحا، فيكون المسألة هذه أسهل من مسألة
الإطلاق أو ترك الأمر هكذا مطلقا بدون بيان مراد ابن حجر لما يقول فما المانع من الحكم بصحته. طبعا معروف أن إذا حكمنا بالصحة حكمنا بالعمل، هذا الظاهر يعني ما لم يكن لك المصطلح الخاص، فمجرد مخالفة أحد رواتيه لمنه أوثق منه أوثر عدلا لا يستلزم الضعف بل يكون من باب صحيح وأصح. بمراد ابن حجر أنه يقال هذا حديث صحيح أو إسناده صحيح ولكن إيه ولكن لا يحتج به.
طيب نكتفي نقف عند رابعه.